وما دام انه عربي وبلسان عربي مبين غير العوج فلا بد ان يكون متمشيا وموافقا لاساليب العرب ولمعاني مفردات لغتهم. وما دام ان الامر كذلك فيمكن ان يفهم كثير من القران بفهم اساليب العرب في الكلام ومعاني مفردات الفاظهم التي يستخدمونها من خلالهم الجاري والتداوى. لذلك كان هذا المصدر مصدر صحيح من مصادر التفسير. واما سبب ادخاله في تفسير الماثور او يعني نقول جوابا على اعتراض كيف يكون تفسير بمقتضى اللغه داخلا ضمن مصادر التفسير بماثور، مع ان تفسير الماثور كما قد يظن البعض يقتصر على نقول فقط الروايات المنقوله كالقران نفسه لان القران نقل، او كالروايات النبويه والاحاديث النبويه او اقوال الصحابه والتابعين. ويظنون ان اللغه لا تدخل ضمن التفسير الماثور لما يشتبه من التعارض بين تسميه هذا القسم بتفسير الماثور مع كون اللغه العربيه ليست نقلا، ليست امرا مقولا بظنهم. فنقول ان تسميه هذا القسم التفسير الماثور وادخال هذا المصدر وهو مصدر التلقي عن لغه العرب او تفسير القران بلغه العرب ليس بينهما تناقض، لان اللغه ايضا نقل، حتى اللغه نقل ماثوره منقوله عن لغه العرب. فكيف نعرف ان هذه الكلمه معناها كذا؟ كيف عرف الذين الفوا المعاني وقواميس اللغويه ان معنى الكلمه الفلانيه كذا، وان معنى قول الشاعر كذا، وان معنى تلك العباره كذا؟ انما هو بنقل هذا الامر عن العرب الذين نقلت عنهم تلك الاقوال او الاشعار او الامثال او الصحف. الامر الثاني قد تكون التسميه بالتفسير الماثور مع كون اللغه، يعني لو سلمنا ان اللغه العربيه ليست امرا ماثورا او منقولا، فتسميه هذا التفسير الماثور مع كون من مصادره اللغه العربيه له ايضا تفسيران اخران او تفسيران غير التفسير السابق. الاول باعتبار الاغلب، اغلب مصادر هذا القسم هي من قسم التفسير بالمأثور، ومعروف ان في اللغه العربيه يسمى الامر باغلب اجزائه، بل قد يسمى بنصف اجزائه كما قالوا عمرين او المروتين، يقصدون بعمرين ابو بكر وعمر ومرتين الصفا والمروه، او باشهر الاقسام واهمها كما تقول اليوم وتقصد به اليوم والليله، معنى اليوم في الاصل هو النهار فقط، لكن تقول اليوم وتقصد به اليوم والليله لان اهم اقسام اليوم هو هذه الفتره، فتره شروق الشمس الى غروبها. فمراعاه الاغلب واطلاق الاسم باعتبار الاغلب هذا وارد في اللغه. السبب الثاني ايضا ان التفسير بالماثور الذي من مصادره التفسير بمقتضى اللغة لا يكون هذا التفسير باللغة صحيحا مقبولا إلا إذا كان غير معارض للتفسير بالمأثور، فهو متمشي مع تفسير الصحابة والتابعين، لا يعارض أصولهم ولا يناقضها ولا يخالفها، فإن عارضها فيعتبر غير صحيح ولا يسبب من التفسير بالمأثور. يعني منضبط بما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، اولا بما فسره القران ذاته او بما فسرته سنه النبي صلى الله عليه وسلم واقوال الصحابه والتابعين. فما دام انه منضبط بهذه القواعد والاصول فيصح ان يوصف بانه تفسير مأثور، لانه على منه بتفسير الصحابه والنبي عليه الصلاه والسلام. وهنا ونبه إلى هذا الأمر وهو أن هذا المصدر المصادر التفسير المأثور، لأن البعض يستشكل كيف يسمى كتاب نزلية الطبري والذي لا خلاف أنه أعظم كتاب في التفسير المأثور وأساس كتب التفسير المأثور وأصلها وأمها، كيف يسمى هذا الكتاب لأنه تفسير مأثور مع أنه مليء بالتفسير المبني على لغة العرب؟ وكثيرا ما يرجح لجميع الطبري بين الأقوال المختلفة بلغة العرب، وقد يفسر الكلمة التي لا يوجد فيها نقلا عن بعض السلف هو من عند نفسه بالاستدلال على أن هذه الكلمة كان يطلقها العرب بهذا المعنى أو بذاك المعنى، ويذكر الأدلة من ذلك من أشعار العرب أو أمثالهم وخطبهم. ومع ذلك لا يختلف أحد أن كتاب زي الطبري كتاب بتفسير بالمأثور، وكذلك ابن كثير. وعامة كتب التفسير المأثور التي فيها زينة التوشع تلجأ إلى لغة العرب عند التفسير، بل لو رجعت إلى تفسير الصحابة، تفسير الصحابة تفسير ابن عباس، معروف أن ابن عباس كان كثيرا ما يفسر آية لغة العرب ويسأل عن تفسير الكلمة ما حجته فيها، فيورد بيتا من أبيات شعر العرب يدل على أن معنى الكلمة كذا. فما دام أن الصحابة يرجعون إلى اللغة وهم من مصادر التفسير المأثور على الإطلاق، فيحق لمن جاء بعدهم أن يرجع إلى اللغة أيضا إذا لم يجد تفسيره عن النبي عليه الصلاة والسلام أو عن الصحابة مرجع إليه، فيحق له أن يرجع إلى اللغة ليفسر القرآن المقتضى هذه اللغة، بشرط كما قلنا ألا يخالف أصول تفسير السلف وألا يعارض تفسيرا معينا لهم فيما إذا وردت في تلك الآية تفسير معين لتلك الآية. يعني إذا كان الآية إذا وجدت الآية نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام أو عن الصحابة فيجب عليه أن لا يخالف ذلك، فإن لم يجد فيحق له أن يرجع إلى اللغة بشرط ألا يخالف منهج الصحابة والتابعين في التفسير المنهج العام. فمن مصادر التفسير بالمأثور الرجوع إلى لغة العرب، وقد تكلم عن هذا المصدر ابن جميل الطبري في مقدمة تفسيره وعقد لها فصلا خاصا، ونقلنا لكم عبارته قبل هذا اللقاء في اللقاء الأول. هناك مصدر من مصادر التفسير المأثور هو في الحقيقة ليس بمصدر أصيل، وإنما يرجع إليه في باب العظة أو الاعتبار أو في باب ذكر تفاصيل وأمور ليست من صلب التفسير، ألا وهو الإسرائيليات، الروايات الإسرائيلية. لا يصح أن توصف بالروايات الإسرائيلية بأنها مصدر، لأنه لا يحتكم إليها عند التنازع وعند الاختلاف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، فلا يمكن أن نعتبر الإسرائيليات دليلا يرجع إليه عند التنازع، وإنما هي كما بين علماء السنة مقسمة في الحقيقة إلى ثلاثة أقسام. الإسرائيليات تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما نزل بكذبه ولا يجوز اعتقاد ما ورد فيه، وهو ما خالف الكتاب والسنة. إذا هناك خبر عن بني إسرائيل في التوراة والإنجيل مخالف لما أخبرنا عنه الله عز وجل أو لما أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا القسم من الإسرائيليات مردود، لا يجوز اعتقاد ما فيه ولا أن يرى. القسم الثاني من الإسرائيليات نقيض السابق، وهو ما وافق الكتاب والسنة موافقة كاملة، فهذا يجب اعتقاده والإيمان به، لا لأنه ورد في إسرائيليات ولكن لأنه ورد في الكتاب والسنة. القسم الثالث وهو ما لم يرد في الكتاب والسنة ما يوافقه أو يخالفه، شيء زائد عما في الكتاب والسنة، وهي تفاصيل كثيرة مثلا واردة في بعض قصص الأنبياء أو إضافة اسم أنبياء أسماء أنبياء لم ترد في الكتاب والسنة أو غير ذلك من الأخبار والأمثال والعظات والعبر والقصص التي ليس في الكتاب والسنة ما يكذبها أو ما يصدقها. هذا القسم هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، لأنه ليس لدينا دليل على صدقه وليس لدينا دليل على كذبه. قد يكون مما حرج لكن ليس لدينا اليقين بأنه حرج، وقد يكون مما لم يحرج لكن أيضا ليس لدينا الدليل على أنه محرم. وهذا هو الذي أيضا قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: هذا القسم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. فنفي الحرج يدل على أن هذا الأمر المحدث به ليس مما وافق الكتاب والسنة، لأنه لو وافق الكتاب والسنة لما ظن أن في روايته حرجا. هل يظن أحد أن ذكر أن هناك نبي اسمه نوح عليه السلام وإبراهيم عليه السلام وأن التوراة ذكر ذلك أن ذلك اسمه حرج؟ لا يظن أحد ذلك. فلكن حرج مثل هذا القسم لا معنى له، كما أن نبي الحرج أن ما كذبه الشرع هذا مستحيل. هل يظن أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج فيما جاء الدليل على تكذيبه؟ بل هذا فيه حرج وكل حرج أن تنقل ما يخالف الكتاب والسنة. إذا ما هو القسم الذي بقي؟ هو القسم الأخير الذي ليس في الكتاب والسنة ما يكذبه أو يصدقه، هذا هو الذي يجوز أن ترويه ولا حرج كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وما دام أن النبي عليه الصلاة والسلام نفى الحرج عن هذا القسم فلا يحق لأحد كائنا من كان أن يحرج على الناس في رواية أو نقل في هذا القسم، ومن خالف ذلك فيحاج بقول النبي عليه الصلاة والسلام حدث عن بني إسرائيل أو الحرج. وهذا هو الذي سور وضرر كثير من علماء التفسير بالمأثور أن ينقلوا بعض الإسرائيليات، فليس نقل الإسرائيليات مطلقا مذموما كما أنه ليس مطلقا ممدوحا، فهو ممدوح بما وافق الكتاب والسنة وغير مذموم فيما لم يخالف الكتاب والسنة ومذموم فيما خالف الكتاب والسنة. ولذلك يجد من جرير الطبري وابن كثير وابن أبي حاتم وغيرهم من ألف التفسير المأثور وغير المأثور أيضا ينقلون روايات إسرائيلية. نعم نخطئ من ينقل رواية إسرائيلية تخالف الكتاب والسنة، من فعل ذلك فقل له أخطأ في هذا القصد، لكن لا يحق لي أن أعتبر مجرد رواية الإسرائيليات خطأ كما فعل كثير من المعاصرين الذين صارت عندهم رد فعل من بعض المفسرين الذين يقولون إسرائيليات مما يجزم بكذبه، فرفضوا الإسرائيليات الكلية ووضعوا الحرج فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم الحرج. فيجب أن يكون منهجنا متوسطا مبنيا على أدلة الشرع كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام. فمثلا من أورد في صفة سفينة نوح ما ورد في التوراة أن طولها كذا وعرضها كذا وأن الدواب التي أدخلت فيها كذا وكذا، أوصاف دقيقة في التوراة وردت عن سفينة نوح، هل في ذلك من ضيق؟ هل في الكتاب والسنة ما يكذب ذلك أو يصدقه؟ يعني ما المانع من رواية مثل هذا الأمر؟ أو ذكر قصة لم تكن في الكتاب والسنة عن أحد الأنبياء فيها يظهر اعتبار، وأنتم تجدون كتب الزهد في الزهد لإمام أحمد وهو الإمام أحمد ولعبد الله بن مبارك إمام مجاهد ولغيره من أئمة السنة كثيرا من يريدون الإسرائيلية في باب الزهد وتصديق القلوب. قال عيسى عليه السلام، قال إبراهيم عليه السلام، قال موسى عليه السلام، ويقولون أقوالا ليست في الكتاب ولا في السنة. فما دام أن هذه الأقوال يمكن أن يعتبر بها ويدعر بها ويستفاد بها فهي مثل نقل الأمثال والحكم والأبيات الشعرية التي تحث على الخير، لا فرق بينها وبين الخير. بل لعل الكيف الإسرائيليات قد تكون مما لم يقرر فتكون فائدته أعظم وأكبر. فالإسرائيليات التي نحن فيها موقفنا مفصل عن الوجه الذي ذكرته لكم، وذكر كتب التفسير معتمدة الإسرائيليات خاصة كتب التفسير المعتمدة في المأثور كتفسير جرير وكذي حاتم في الغالب هي الراعية لهذا التفصيل المبين. أخيرا مما يتعلق بالتفسير المأثور نذكر بعض أشهر كتبه، بعض أشهر كتب التفسير بالمأثور مما هو موجود مخطوطا أو مقروءا. أما المخطوط الذي لا يعرف مكان وجوده فهذا لا قيمة لذكره لأنه لا يمكن الاستفادة منه ما دام أنه مخطوط. فمن أفضل كتب التفسير المطبوعة كتاب تفسير مجاهد بن جبر ومطبوع بن جبلين، تفسير مجاهد بن جبر وتفسير سعيد بن جبير وتفسير عطاء الخراساني. طبعا مجاهد في سنة 103 أو 104 بل قيل 101 وقيل 102 على خلاف 101 إلى 104، ومجاهد في سنة 95 وعطاء الخراساني في سنة 35 و100 من الهجرة، وهم من التابعين جميعهم من التابعين. تفسير الثوري وهو مطبوع في مجلد واحد، الثوري في سنة 63 و100 من الهجرة. تفسير عبد الرزاق بن همام الصنعاني توفى سنة 11 و200 من الهجرة، وتفسيره مطبوع أكثر من طبعة، إحدى طبعاته في أربع مجلدات. وتفسير سعيد بن منصور الخراساني توفى سنة 27 و200 من الهجرة، وهو جزء من كتابه السنن، جزء من كتاب السنن لسعيد بن منصور، وقد طبع من هذا التفسير حتى الآن 5 مجلدات ولم يكتمل بعد. وتفسير عبد ابن حميد، تفسير عبد ابن حميد توفى سنة 40 و200 من الهجرة، وتفسيره مخطوط أو جزء من تفسيره ما زال مخطوطا لم يطبع. تفسير المسائل الإمام المسائل توفى سنة 300، وهو جزء من كتابه السنن الكبرى، جزء من كتاب السنن الكبرى للمسائل طبع مفردا في مجلدين. وتفسير الطبري الإمام محمد بن جرير الطبري توفى سنة 10 و300 من الهجرة. وتفسير ابن المنذر، ويوجد قطعة منه أيضا مخطوطة لم تطبع، ابن المنذر توفي سنة 18 و300 من الهجرة. وتفسير إسحاق بن إبراهيم بن إسحاق الدشتي متوفى سنة 37 من الهجرة، وأيضا تفسيره مخطوط لم يطبع بعد. وتفسير ابن أبي حاتم متوفى سنة 27 و300 إمام الجرح والتعديل، له كتاب التفسير سماه تفسير القرآن العظيم، وطبع الموجود من هذا الكتاب، طبع ما ولد من مخطوطات هذا الكتاب. هذه كلها كما تلاحظون كتب متقدمة، يعني من القرن، من أوائل القرن الرابع الهجري إلى الثاني إلى الثالث إلى الثاني الهجري. هناك كتب أيضا سارت على منهج التفسير المأثور لأئمة المتأخرين، يأتي على رأسه ابن كثير الإمام ابن كثير في كتابه المشهور تفسير القرآن العظيم، المنسوب إليه كثيرا ما يقال تفسير ابن كثير، ومن كتب التفسير المأثور أيضا، بل ابن كثير من محققي التفسير المأثور، إمام محقق مدقق يرجح في كثير من الأقوال المختلفة. أيضا من موسوعات التفسير المأثور كتاب السيوطي الدر المنثور في التفسير المأثور، وهو كتاب ضخم جدا حاول أن يجمع فيه السيوطي كل الروايات التي وقف عليها التفسير المأثور عن الصحابة أو عن النبي عليه الصلاة والسلام أو عن الصحابة أو عن التابعين فمن جاء بعدهم من السلف، لكنه اختصر الأسانيد لا يذكر الأسانيد. وهو وكتاب الدر المنثور للسيوطي مختصر من كتاب مطول له، اسم هذا الكتاب المطول ترجمان القرآن، لكن للأسف الشديد لم يعرف مكان وجود هذا الكتاب حتى اليوم. ظهرت شائعات أنه وجد لكن لم نتحقق من وجوده حتى هذه الساعة. كتاب ترجمان القرآن الذي هو الكتاب الأصل للدر المنثور، وكلاهما للسيوطي. ألف الشيوخ أولا ترجمان القرآن وكتاب موسع يذكر فيه أسانيد المرويات. قال فلما ضعفت الهمام وأصبح الناس لا يستطيعون قراءة الكتاب المطول اختصرت فيه الدر المنثور، والدر المنثور كتاب ضخم يعني طبع في إحدى طبعاته في 8 مجلدات، 8 مجلدات كبار ضخام، المجلد يقارب 100 صفحة. أيضا من كتب التفسير المأثور والمعتنية بموافقة منهج السلف كتاب أضواء البيان للشيخ محمد الأمين الشنقيطي عليه رحمة الله، لأنه كما تعرفون اعتنى بالمصدر الأول المصادر التفسير المأثور على وهر، وهو تفسير القرآن بالقرآن. من أهم الكتب الحقيقة التي صدرت مؤخرا من أقل من سنة وهو كتاب نافع وجيد، كتاب التفسير الصحيح، التفسير الصحيح، ولهذا الكتاب اسم آخر يعني كتب فيه على الكتاب التفسير الصحيح، وتحته موسوعة الصحيح المشهور في التفسير المأثور، موسوعة الصحيح المشهور من التفسير المأثور، يعني هما مسميان لكتاب واحد. مؤلفه أحد الدكاترة الفضلاء وهو حكمة بشير ياسين، حكمة بشير ياسين. ميزة هذا الكتاب أنه اعتنى بمرويات التفسير المأثور والشرط أن لا يوجد إلا ما صح بالإسناد الصحيح، وهو في الحقيقة يغطي حاجة عند طلبة العلم كبيرة جدا. نحن ذكرنا لكم أن النقل عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن الصحابة وعن التابعين في التفسير المأثور يلزم الناقل أن يميز بين الصحيح والضعيف، قلنا هذا ولا لا؟ قلنا والله الشاهد على ذلك. فهذا الكتاب حقق هذه الرغبة حسب جهد المؤلف واطلاعه، قد يكون شيء قد يخالف طالب العلم في بعض المسائل، لكن على كل حال خطى خطوة فأفرد الصحيح في هذا الكتاب، وهو مطبوع في 4 مجلدات فقط لكامل القرآن. فهذا الكتاب كتاب جيد، وأنا لا أعرف المؤلف معرفة شخصية، وإنما أثنيت على كتابه بما يستحق. وانتهى بذلك حديثنا عن هذا القسم الأول من أقسام أو مناهج التفسير، ألا وهو التفسير بالمأثور. المنهج الثاني أو القسم الثاني من مناهج التفسير المأثور التفسير بالرأي. ويعني بالتفسير بالرأي هنا التفسير بالرأي المجرد دون الرجوع إلى مصادر التفسير المأثور، دون الرجوع إلى السنة، بل دون الرجوع إلى القرآن نفسه في مواطنه المختلفة. والاكتفاء بتفسيره إما بما يوافق الهوى أو بما يوافق اللغة فقط دون النظر إلى أسباب النزول وإلى تفسير النبي صلى الله عليه وسلم وفهم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الكتاب العظيم. فما رأيكم في هذا التفسير؟ هل سيكون محمودا أم مذموما؟ التفسير بالرأي المجرد هل سيكون ممدوحا وإنما سيكون مذموما ولا شك؟ لأن تفسيرا يجعل كلام الله عز وجل ذاته وكلام النبي صلى الله عليه وسلم وفهم السلف الصالح وراءه ذهنيا لن يكون تفسيرا ممدوحا في منهجه وأسلوبه ولو وافق الحق والصواب في بعض الأحيان، لأنه اعتمد على مجرد الرأي في التفسير. ولذلك أطلق بعض العلماء وبعض الأئمة أطلقوا القول في ذم التفسير بالرأي وذم الأرأي في دين كما يقال في الفقه والتفسير وغير ذلك الذين يرجعون إلى مجرد الرأي. وهم عندما أطلقوا هذه العبارات لأن التفسير بالرأي عندهم لا يعني إلا التفسير بالرأي المجرد. أما مجال المتأخرين فقسم التفسير بالرأي إلى تفسير محمود وتفسير مذموم، فنعتبر هذا التقسيم خطأ، لأن التفسير بالرأي المذموم هو بالحقيقة داخل ضمن التفسير المعتبر، لأنه إما يكون معتمد على أقوال الصحابة والتابعين والنبي عليه الصلاة والسلام قبل ذلك وهو التفسير المعتبر، أو أن يكون مبنيا على لغة العرب التي لا تخالف، يعني هذا التفسير الذي لا يخالف منهج السلف في فهم القرآن، وعندها يكون أيضا ضمن التفسير معتبر كما ذكرنا. وإلا أن يكون من القسم الآخر وهو التفسير بالرأي المذموم بالرأي المجرد، وهذا هو الذي أعلاه السلف من إطلاق القول بذم التفسير بالرأي. فتقسيم التفسير بالرأي إلى قسمين له ضرر، وهو أنه له ضرران: الأول أنه يميز القضايا ويصبح الطالب ما يدري، يقال هذا تفسير بالرأي يقول الله من أي قسمين ممدوح ولا مذموم ما يدري، هذا ضرر أول. الضرر الثاني أنه يوهم أن التفسير بالمأثور جانب على ما نقل عن الصحابة أو عن النبي عليه الصلاة والسلام والتابعين، وأنه لا يراعي أبدا لغة العرب ودلالتها، وهذا ليس بصحيح، بل التفسير المأثور يراعي لغة العرب ويعتمد عليه عند عدم وجود الروايات المأثورة. لذلك لا نرى تقسيم التفسير بالرأي إلى قسمين: تفسير الرأي المحمود والمذموم، بل نقول التفسير بالرأي المجرد مذموم مطلقا، وأما ما سواه إذا كان محمودا فهو لا يكون بالتفسير المأثور، وليس هناك قسم بينهما. ولذلك أن كل من سلك منهج التفسير بالرأي المجرد كما ذكرنا هم في الحقيقة من أهل البدع العقدية أو السلوكية كالمعتزلة والرافضة والأشاعرة والصوفية وغيرهم من أهل البدع الذين ليسوا من أهل السنة والجماعة. ومن أشهر كتب التفسير بالرأي، نقف مع كتابين في التفسير بالرأي لشهرتهما ولشهرة مؤلفيهما، وهما كتاب الكشاف للزمخشري، الكتاب الأول كتاب الكشاف للزمخشري محمود بن عمر توفى سنة 38 و500 من الهجرة. الزمخشري معتزلي من مشاهير المعتزلة ومن الدعاة إلى الاعتزال، بل كان يفخر باعتزاله، فكان إذا طرق باب أحد العلماء أو أحد الأمراء أو أحد الناس يقول: استأذنوا لما كنت الزمخشري محمود بن عمر، من يكنته؟ من يعرف كنت الزمخشري؟ أو أبو القاسم؟ المقصود أنه يقول: أبو فلان المعتزل، إذا جاء يستأذن يطرق الباب يقول: قولوا له أبو فلان المعتزل، يعني من شدة احتجاجه بمذهبه الذي هو الاعتزال. ولذلك ملأ كتبه كلها بالاعتزال، كل كتبه سواء في التفسير أو في اللغة أو في الأدب كلها يحرص دائما أن ينفذ سمومه الاعتزالية فيها، ولأسف الشديد لا بصورة واضحة وإنما في كثير الأحيان بصورة خفية جدا يتلقاها القارئ إذا لم يكن متمكنا في العلم دون أن يشعر. وهذا أحد نواحي تطوع كتب الزمخشري. ففي كتابه أهش البلاغة وهو معجم مروي المفترض أن لا يكون فيه مدخل الاعتزال، الكلمة معناها في اللغة أيضا بس اعتزاليات فيها الاعتزال. في كتابه ربيع الأمرار وكتاب في الأجل أيضا بس اعتزاليات حلول الأقوال وأصباط في دم الأئمة السنة مثل الإمام أحمد أو عبد الله بن أحمد أو غيرهما. وفي كتاب الشيخ ملأ هذا الكتاب الاعتزاليات صراحة وبغير تفسير. ولذلك يقول الإمام أبو القيم شراز الدين شيخ الحافظ بن حجر يقول استخرجت من الكشاف اعتزالا بالمناقيش. يقول تعبت في استخراج الاعتزال من كتاب الكشاف وكأنه يستخرجه بالمناقيش من دقته. وبين المثال من أمثلة هذه الاعتزاليات التي استخرجها بالنقاش كما يقول، يقول أنه قال في قوله تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، قال الزمخشري أي فوز أعظم من دخول الجنة. كيف بث الاعتزال خلال هذه الكلمة؟ يقول بعد إيراد الآية أي فوز أعظم من دخول الجنة. في أحد قال في هذا ظهر الإبراهيم أنه صحيح، أعظم مطلب عند الإنسان أن يدخل الجنة. نعم نعم أحسنت، هو يقصد بذلك نفي الرؤية، نفي رؤية المؤمنين لربهم عز وجل، لأن معتقد أهل السنة والجماعة كما دل عليه الدليل أن رؤية الله أعظم من نعيم الجنة الحسنى وزيادة كما سمع الله عز وجل. فشوف يعني ايش اقول الذكاء والخبر في بث الاعتزال. المشكله ان من يقرا الكتاب تمر عليه هذه العباره لا يتنبه، واذا كان ليس لديه تحصيل بانه يعرف معتقد السلف ومعتقد المعتزله في نفس الوقت ويعرف عدول اهل السنه عن المعتزله، يعني لو قرأه شاهد بصير او سادس وتشرف انه اعظم نعيم هو نعيم الجنة فقط، لو سمع بعد ذلك أحد يقول بأن رؤية الله أعظم نعيم الجنة مكذب. يقول كيف الجنة أعظم نعيم؟ هذا ما قاله الزمخشري في كتابه، يتشرب الفكرة دون أن يشرب. ولذلك يعني ينصح بأن لا يطلع على هذا الكتاب أو أن لا يستفيد منه إلا المتمكن في العلم. هو كتاب على كل حال كتاب تخصصي وصعب الاستفادة، فيعني هنا بحمد الله تعالى وتعالى ان غالبكم او كثيرا منكم خاصه صغار في السن لن يستفيدوا من هذا الكتاب. فهذا حق كتب التفسير بالراي. ايضا ما يتعلق بالزمخشري انه من اجهل الناس بالحديث والاثر، فيولد الحديث الموضوع المكذوب مقدما له بقوله قال النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة الجزم. وربما أورد الحديث الذي في الصحيحين بقوله روي وقيل عن النبي صلى الله عليه وسلم مصرفا له. أضف إلى ذلك أنه أساء الأدب تجاه النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر موطن، ففي قوله تعالى عفى الله عنك لما أذنت له قال في تفسيرها أريد أن أتذكر الله حتى لا نتقول عليه، يبني قبضني أن عبارته أشأت فيما فعلت لما أجزمه. النبي الله عز وجل تلطف في العبارة إلى درجة أن قدم العفو على الإتاء، عفى الله عنه لما أذنت له. وهذا لا يرضى بهذا الأدب الإلهي مع النبي صلى الله عليه وسلم، ليقول أسأت لما أذنت له، وهذا خلاف الأدب ولا شك مع النبي عليه الصلاة والسلام التي جاءت هذه الآية نفسها لبيان ضرورة التزامه حتى في شاعة وكاد الله عز وجل لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى ميزة واحدة للإشكال هي التي جعلت العلماء ما جاءوا يرجعون إليه بعض الأحيان، العلماء يرجعون إليه بعض الأحيان، وهو حرصه وإمامته في البلاغة وعلم البيان، فهو يظهر بإعجاز القرآن البلاغ والبيان على أحسن الوجوه، لأنه إمام من أئمة اللغة والأدب، فالعلماء يستفيدون من هذا الجانب ويصفون اعتزالياته وأموره التي أخطأ فيها. من كتب التفسير الرائع أيضا كتاب التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب للرازي لفخر الدين الرازي بفقاشات 600 من الهجرة، ومؤلفه في معتقده أشعري جبري، لذلك أيضا ملأ كتابه بالانتصار لمعتقد الأشاعرة والجبرية في بعض القدر. ويؤخذ على كتابه أيضا استطراده في العلوم الطبيعية والطبية الفلكية في علوم كثيرة جدا من علوم عصره وأوانه، يستطرد فيها استطرادا بالغا جدا حتى يخرج عن الغرض الأساسي من التفسير، حتى قيلت العبارة المشهورة في كتابه قالوا فيه كل شيء إلا التفسير، وهذه العبارة في الحقيقة هي نوع من المبالغة، الحق أن فيه تفسير، لكن لكثرة استطراده وخروجه عن المقصود وتطويره لذلك وصف بهذا الوصف. أرجو إلى ذلك أن الرازي أيضا أخذ عليه أمر كثيرا ما يقع فيه، وهو أنه يريد شبه الخصوم، خصومه الذين قد يقولون من خصومنا جميعا كالكفار والزنادقة الجاهليين عبدة النجوم، يريد شبهه ويفصل فيها ويطول فيها ويستدل لهم أحسن من استدلالهم هم لأنفسهم لمذاهبهم. يعني لو أن واحد منهم أراد أن يستدل لمذهبه ومعتقده ما استطاع أن يقول مثل كلام الرازي، ثم يأتي في الرد فيختصر ويقرمط الكلام أو يوجهه، يذكر جزء من الرد في المجلد الأول ورد في المجلد الآخر، حتى قالوا يريد الشبهة نقدا ويرد عليها نشيئا. فأيضا هذا أحد حروبه الكبيرة التي تميز بها. نرجع مرة أخرى إلى ما يتعلق بالتفسير بالرأي وإلى قواعد متعلقة به، لنقول ما هو ضابط التفسير المذموم الذي هو التفسير بالرأي، ما هو ضابطه؟ كيف يعرف الطالب طالب العلم أن هذا التفسير تفسير مذموم، تفسير بالرأي المذموم؟ أقول هناك ضابط إجمالي أولي كلي، وهناك ضابط تفصيلي. أما الضابط الإجمالي وهو سهل ومتيسر، فهو أن تنظر إلى ترجمة ذلك العالم الذي له ذلك التفسير أو إلى سيرته إن كان من أحياء، فإن كان من أهل السنة فالأصل أن تفسيره محمود، وإن كان من أهل البدع فلا يتصور أن مبتدعا يفسر القرآن ثم يفسره على منهج الكتاب والسنة وعلى من يوافق السلف الصالح. فإذا كان المفسر قيل في ترجمته إنه معتزلي، حتى تعرف أن التفسير هذا سيكون مناصرا لعقيدة الاعتزال. وإذا كان المفسر أشعري تعرف أن هذا المفسر لا بد أنه سينتصر لعقيدته. إذا كان هذا المفسر رافضي تعرف أنه كذلك، وإذا كان صوفيا إذا كان كذا إذا كان كذا، فتنظر إلى ترجمة هذا العالم أو هذا المفسر فإن وصف بالبدعة فحذف الفسق، وإن وصف بأنه من أهل السنة والجماعة من المنافقين عن عقيدة السلف فلا شك أن كتابه سيكون على هذا المعتقد السليم الصحيح. أما الضابط التفصيلي الدقيق لمعرفة كل آية، يعني تقف عند كل آية، هل وفق المفسر في تفسيرها أم أخطأ؟ هل أصاب الحق أم جانبه؟ لأن قد يكون التفسير لإمام لم يكن تفسير من أهل السنة، لكن قد يكون في التفسير، أليس كذلك؟ ما يكون كتاب خطأ، فقد يكون التفسير لإمام لم يكن السنة ويكتب في تفسير آية أو آيتين أو ثلاثة أو أكثر، وقد يكون التفسير لرجل من أهل البدع لكنه يزيد في آية من آية ويقول الحق والصواب، كما قلنا لكم أن الزمخشري استفاد منه الإعجاز البلاغ والبيان، فهذه فائدة الشباب من كتابه، وكذلك في الغازي عما فيه من خطأ ففيه غير صواب، إذا جاء لقضية مما وضح فيه الأشاعرة أهل السنة والجماعة فيفسر هذه الآية بقول الحق لأنه موافق لأهل السنة والجماعة، وإذا جاء لقضية ليس لها علاقة بالعقيدة الباطلة التي يعتقدها فسيكون أيضا تفسيره في الغالب لا علاقة له بمعتقده. فالمقصود أن هناك أيضا ضابط وصدر به أن يميز كل آية، هل هي من التفسير بالمحمود بالرأي المحمود أو بالتفسير المأثور أو هي من الرأي المجرد المذموم، وهو أن تنظر إلى هذا التفسير هل هو مناقض لما دل عليه التفسير بالمأثور، تنظر إلى الآية، الرازي يقول تفسير الآية كذا، الزمخشري يقول تفسير الآية كذا، ثم قال هذا القول بتفسير القرآن للقرآن، بتفسير السنة للقرآن، بتفسير الصحابة للقرآن، بتفسير التابعين للقرآن، بتفسير أئمة السنة المقتضى اللغة، فإن وجدته مناقضا مباينا فاعلم أنه خطأ وغير صحيح، خلي تفسير ابن جرير بجنبك أو تفسير ابن كثير، وإذا عندك الزمخشري الشيخ الزمخشري وقرأت فيه تفسير آية انظر تفسير الطبري هل هو مناقض؟ كان مناقض فأعرف أن هذا التفسير يجب أن يرد على الزمخشري، وإن كان موافق فهذا مما وافق الزمخشري فيه، وبذلك تنجو من أن تقع في حذائل اعتزاليات الزمخشري التي دشها بكتابه أو أشعرية الرازي التي دشها بكتابه أو غيرها من كتب الرأي المهم. أيضا هناك سؤال أو نقطة مهمة يجب طرحها، وهو سبب الوقوع في التفسير النبوي، لما وقع من وقع في هذا التفسير النبوي؟ أقول هناك أسباب غالبية، يعني هناك أسباب هي في الغالب سبب الوقوع في الخطأ في التفسير. الأول أن يكون صاحب التفسير ممن يعتقد اعتقادا يخالف الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح، وعندها لن يجد ولا شك ما دام أنه يخالف الكتاب والسنة، هذا المعتقد الذي يعتقده لن يجد في الكتاب والسنة دليلا صحيحا صريحا على ما تقال، ولا في شك في هذا، ما دام انه قال كتاب السنه لم يجد دليل صريح يدل عليه، وهو يعلم انه لن يقبل منه هذا المعتقد، بل ان كان يقول كلامه ديانه لا تمويها يتلمس ادله من كتاب السنه تدل على ما تقال، فاذا ما وجد يأتي إلى بعض النصوص ويحاول أن يلويها حتى توافق معتقده، يأتي إلى المتشابه فيفسره بما يوافق بدعته، ولا يرجع المتشابه إلى المحكمة، يفعل كما وصف الله عز وجل من يفعل ذلك لأهل الزيغ الذين في قلوبهم زيغ، ف فهذا هو السبب الأول من أسباب الخطأ في التفسير. ولهذا السبب أسلوبان طريقتان، طريقة أصحاب البدع في التفسير تنحصر تقريبا في طريقتين. الطريقة الأولى تحريف معنى الآية وسلبها معناها الحقيقي، تحريف معنى الآية وسلبها المعنى الحقيقي لها، كما حرف المعتزلة قول الله تعالى إلى ربها ناظرة. طبعا انتبه برأي على ماذا؟ على رؤية الله عز وجل، هي نص صريح على رؤية الله عز وجل. قالوا في تفسيرها نعمة الله ناظرة، هذه الآية تدل على هذا، إلى ربها ناظرة، صير معناها نعمة الله ناظرة أي تنظر إلى نعمة الله، هذا تحريف. الآية تدل إلى المتشابه فيفسره بما يوافق بدعته، ولا يرجع المتشابه إلى المحكم، يفعل كما وصف الله عز وجل من يفعل ذلك بأهل الزيغ الذين في قلوبهم زيغ. فهذا هو السبب الأول من أسباب الخطأ في التفسير. ولهذا السبب أسلوبان طريقتان، طريقة أصحاب البدع في التفسير تنحصر تقريبا في طريقتين. الطريقة الأولى تحريف معنى الآية وسلبها معناها الحقيقي، تحريف معنى الآية وسلبها المعنى الحقيقي لها، كما حرف المعتزلة قول الله تعالى إلى ربها ناظرة. طبعا تدل هذه الآية على ماذا؟ على رؤية الله عز وجل، هي نص صريح على رؤية الله عز وجل. قالوا في تفسيرها نعمة الله ناظرة، هذه الآية تدل على هذا، إلى ربها ناظرة، صير معناها نعمة الله ناظرة أي تنظر إلى نعمة الله، هذا تحريف. الآية تدل على معنى فهو يسلب الآية هذا المعنى ويأتي بمعنى جديد من عنده لا علاقة له بلفظ الآية، ويزعم أن هذا هو تفسير الآية. الطريقة الثانية أن يضيف إلى مدلول الآية ما ليس منها، يعني يذكر تفسير الآية ويضيف إليها شيء من عنده، إما بتقييد غير وارد في الآية، أو بإطلاق ما قيدت بالآية، أو بتخصيص عام الآية، أو تعميم خاص الآية، أو غير ذلك، كما فعل أيضا المعتزلة في قول الله تعالى في قصة موسى قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني. يقول الزمخشري في لن تراني قال لن تراني لن للتأبيد، يعني أبدا لن تراني، أيضا لينفي الرؤية في الآخرة، مع أن لن في اللغة لا تدل على التأبيد. أنت لو سألتني قلت لي مثلا بالهاتف هل سأراك اليوم، أقول لك لن تراني، هل تفهم يعني إلى قيام الساعة وحتى بعد قيام الساعة؟ ما تفهم هذا، أقصى ما تفهمه أنك لن تراني ما دون في الحياة الدنيا، أقصى ما تفهم. أما للتأبيد يعني في الدنيا في البرزخ وفي الآخرة، هذا ما دلت عليه لغة العرب. فجاء قال يعني فسر عدم الرؤية بعدم الرؤية، لكن أضاف إطلاق بأنه يشمل الدنيا والآخرة حتى يوافق معتقد المعتزلة أيضا في نفي رؤية المؤمنين لربهم سبحانه وتعالى في الآخرة. السبب الثاني من أسباب الخطأ الاكتفاء بأحد مصادر التفسير المأثور دون النظرة الشمولية لهذه المصادر، الاكتفاء بأحد مصادر التفسير المأثور دون النظرة الشمولية لجميع مصادر التفسير المأثور. وهذا يقع إما بسبب الجهل، أن المفسر قد يكون غير عالم بالسنة فيلجأ عندها إلى تفسير القرآن بمقتضى اللغة فقط، قد يكون هو ليس من أهل البدع لكنه ليس من أهل السنة، ليس لديه اطلاع على الروايات المنقولة عن النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة والتابعين، أو لو اطلع عليها ما يستطيع يميز بين الصحيح والضعيف،
فيترك الروايات المقولة في تفسير كتاب الله عز وجل ويلجأ إلى اللغة وحدها، كما وقع لأبي عبيدة معمر إلى المثنى في كتابه مجاز القرآن، فترك التفسير بالمأثور ورجع فقط إلى المصدر الأخير من التفسير المأثور وهو اللغة، ولذلك ذم بعض أهل العلم تفسيره لهذا الأمر. من أمثلة ذلك، من أمثلة هذا النوع من التفسير أو من هذا النوع من الخطأ، ما وقع لبعض السلف عندما فهم جواز شرب الخمر من قوله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا. قال خلاص إذا اتقيت وآمنت وعملت الصالحات فلا جناح علي فيما آكل وأشرب، آكل ما شئت وأشرب ما شئت ما دام أني متقي لله عز وجل ومؤمن وأعمل الصالحات. فلما جاء به إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وتأكد من أنه فعله بالفعل جهلا منه، بيّن له أنه لو كان متقيا عاملا للصالحات لتجنب الخمر، بل هذه الآية دليل على أن الخمر يجب اجتنابها لأنها ليست من العمل الصالح. ما هو سبب الوقوع في هذا الخطأ؟ أنه لم ينظر هذا الذي عمل بظاهر هذه الآية وحده، لم ينظر إلى آية تحريم الخمر ولا إلى أدلة السنة المتواترة الكثيرة على تحريم الخمر وعلى أن فعلها يناقض العمل الصالح. انتبهتم؟ كذلك كما لو استدل أحد الناس على تحريم الكبد والطحال لكونهما دما، أو السمك والجراد لكونهما ميتة، بقول الله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. فيقول الآية حصرت المحرمات في هذه الأشياء، فهذه هي المحرمات، والكبد والطحال دم فيجب أن ينهى عن أكله، والسمك ميتة والجراد ميتة فيحرم إذن أكله. ما هو خطأ هذا الرجل؟ أنه لم ينظر إلى السنة، فالسنة قد خصصت هذه الأصناف الأربعة بالجواز، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أحلت لنا ميتتان ودمان، الميتتان السمك والجراد، والدمان الكبد والطحال. فترك السنة والنظر إلى القرآن وحده أيضا لا يكفي، لأن السنة مبينة للقرآن كما ذكرنا لكم. أيضا في نفس هذه الآية: لو أن إنسان أباح أكل اللحوم الحمر الأهلية، الحمار الأهلي المعروف، قال الآية حصرت المحرمات كما ذكرت من بينها الحمار الأهلي، يقع في خطأ. لما؟ لأنه ترك السنة التي جاء فيها النهي عن أكل لحوم الحمر الأهلية. فلا يصح الاكتفاء بأحد المصادر من مصادر التفسير المأثور، بل لا بد النظر إليها جميعها، ولا تكتفي بمصدر عن آخر. فالقرآن لا يغني عن السنة، والسنة لا تغني عن أقوال الصحابة والتابعين. لا بد أن ننظر إلى كل هذه المصادر نظرة شمولية كاملة حتى لا نخطئ ولا نزل مثل هذه الأخطاء. السبب الثاني للخطأ، السبب الثالث هو الغلو فيما يسمى بالتفسير الإشاري. يأتي إن شاء الله كلام عن التفسير الإشاري في لقاء الغد بإذن الله تعالى. المقصود بالتفسير الإشاري الآن باختصار هو التعمق المفرط في محاولة، ليس كل أنواع التفسير الإشاري، لكن إذا كان التفسير الإشاري خطأ فهو تعمق مفرط في محاولة استنباط الفوائد والحكم الخفية والعبر والعظات، كما يقع لبعض المفسرين المعاصرين ولغيرهم. فهذا ولا شك داع من دواعي الخطأ أيضا، أن يصبح الإنسان يريد أن يبحث عن الفائدة التي تخطر في باله يعني عنده فائدة حكمة عبرة عظة قد تكون صحيحة في ذاتها وقد تكون خطأ، ويبحث يريد أن يجد في كتاب الله عز وجل ما يدل على هذه الفائدة، فيتعمق في محاولة استنباط هذه الفائدة تعمق لا دليل عليه غير مستند على قواعد علمية صحيحة. من أمثلة هذا الخطأ تفسير الصوفية لقوله تعالى إن الله مبتليكم بنهر، قصة طالوت وجيشه، إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يشربه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. قالوا في تفسيرها هي مثل ضربه الله للدنيا فشبهها بالنهر، فمن شرب منه هو مثل للمستكثر من الدنيا، ومن لم يشرب منه بالزاهد في الدنيا، ومن اغترف غرفة بيده بالذي يتناول من الدنيا قدر الحاجة. هل الآية تدل على هذا المعنى؟ الآية في قصة معينة واضحة الدلالة. القرطبي يعلق على هذا التفسير بقوله يقول ما أحسن هذا، يعني كلام جميل، ثم يقول القرطبي لولا ما فيه من التحريف في التأويل والخروج عن الظاهر لكن معناه صحيح من غير هذا. هذا المعنى أن أقسام الناس ينقسمون إلى ثلاثة، منهم المستكثر من الدنيا، ومنهم الآخذ منها قدر الحاجة، ومنهم التارك للدنيا الراغب في الآخرة. ممكن نأخذ هذه الأقسام من آيات أخرى أو من حديث أخرى أو من واقع الناس، لكن هذه الآية ما تدل على هذا المعنى. هذا معنى صحيح، لكن أن الآية تدل عليه لم يحصل ذلك. أيضا من تفاسير الصوفية التي وقعوا فيها في الخطأ في محاولة الشلباط فوائد وأشياء، وإن كان الآتي هذا ليس بفائدة في الحقيقة، تفسيرهم لقول الله تعالى في قصة أيوب أركض برجلك، قالوا هذا فيه دليل على جواز الرقص والتمايل عند الذكر. الآية واردة في قصة أيوب المشهورة، ومعروف أن تفسيرها عند أكثر المفسرين أنه اضرب برجلك حتى ينبع الماء من تحت قدميك، ماء بارد تشربه فيكون لك فيه الشفاء، ويجعلونها دليل على جواز الضرب في الرجل في الرقص. نعم ايه لا يعني يجعلونها في علي بن ابي طالب اي صحيح. فهذا من ضمن تفسير من ضمن التحريف الذي ذكرناه انفا، فمحاوله استنباط الفوائد البعيده والتعمق في المفرط في ذلك هذا ايضا من اسباب الوقوع في الخطا. ننبه الأمر المهم وهو لكتب التفسير بالرأي المجرد كما ذكرنا آنفا، قولنا بأنها مذمومة لا يعني أن كل ما فيها مذموم، لا يعني أن كل ما فيها مذموم، فإن مما فيها الشيء المذموم وفيها أيضا من الحق ما وافقوا فيه الحق، خاصة إذا كان الرجل يعني نستطيع أن نقول ليس من الرافضة خاصة، لأن تفسير الرافضة لا يكاد يوجد فيه شيء من الحق، لكن المعتزلة الأشاعرة تجد الأمور التي لا تعلق لها بالعقائد قد يوفقون فيها إلى الحق، وإذا كان القول الذي للمعتزلة يوافق أهل السنة يوفقون فيه إلى الحق، وإذا كان قول الأشاعرة في تلك المسألة يوافقون فيه أهل السنة يوفقون فيه إلى الحق. فالمقصود أنه فيها الحق وفيها الباطل. قولنا بأنه مذموم نعني به المنهج العام الذي عرف عن هذا المؤلف والمعتقد، وإلا قد يكون فيها شيء من الحق. أمثلة من الكتب التفسير بالرأي المذموم يعني أسماء فقط لبعض هذه الكتب، تنزيه القرآن عن المطاعن للقاضي عبد الجبار المعتزلي، أمالي الشريف المرتضى علي بن طاهر وهو معتزلي أيضا، من كتب تفسير الأشاعرة بحر العلوم لأبي الليث الشمرقندي، أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي، مدارك التنزيل وحقائق التأويل للنسفي، تفسير الجلالين للمحلي والسيوطي، تفسير التحرير والتنوير للطاهر ابن عاشور، تفاسير محمد بن علي الصابوني. هذه كلها تفاسير لمن عرف بالأشعرية، وقبلها ذكرنا لمن عرف بالاعتزال. ونقف هنا لننظر في أسئلة اليوم. الوقت ضيق في الحقيقة، موضوعات باقية. نعم نعم، كتب الأشاعرة اللي ذكرناها في الأخير هذه، اللي هي بحر العلوم إلى آخره. الكتب المعتزلة مع الكشاف، تنزيه القرآن وأمال الشريف المرتضى. أمال الشريف المرتضى هو كتاب في الأدب، وضمنه أيضا تفسير كثير لآيات من القرآن الكريم، فيحذر منها أيضا لأنه على الاعتدال. هو أحد من فسر الآية السابقة اللي هي إلى ربها ناظرة، قال أي نعمة الله ناظر في أماله. طيب، يقول أنا طالب مبتدئ، لماذا تنصحني أن أقرأ من كتب التفسير؟ حقيقة ما أدري، يعني كلمة مبتدئ كلمة فضفاضة واسعة، إيش مقصوده؟ قد يكون متواضع، قد يكون عالم ويقول أنا مبتدئ، وقد يكون طالب في الثانوي أو في المتوسط أو في الابتدائي، ويختلف ذلك. لكن مقصود أنه يعني من أشهر كتب التفسير الحقيقة الجيدة التي عملها السلف الصالح، كتاب تيسير الكريم المنان لابن سعدي، كتاب مختصر جيد، وهو على منهج السلف في التفسير. وأيضا كتاب الشيخ أبو بكر الجزائري، كتاب جيد ومختصر ومبسط جدا لطلبة العلم الصغار. يقول ما هو رأيكم في تفسير الشيخ الشعراوي الذي يأتي على شاشة التلفزيون، حيث أن بعض الناس يبالغون جدا في تفسيره، وما هي الأخطاء التي نتجنبها في تفسيره؟ الشعراوي له منهج ولا شك في التفسير، وهو أيضا من مناهج التفسير بالرأي المذموم، ولا شك أنه ليس من مناهج منهجه في التفسير، ليس من منهج التفسير المأثور. هل سمعتم الشعراوي يقول قال ابن عباس، قال سعيد بن جبير، قال مجاهد، قال أبي بن كعب، قال فلان، قال فلان؟ سمعتوه يقول هذا الكلام في تفسيره؟ ما يقول هذا إلا نادرا. هذه علامة واضحة على أن تفسيره ليس من التفسير المأثور، ولا منضبط بقواعد تفسير المأثور. أضف إلى ذلك أن فيه من الغلو في التعمق في استنباط الفوائد كما ذكرنا آنفا، فيأتي إلى الحرف في الآية سنزيد المحسنين، وسنزيد المحسنين يقول يعني وضعت الآية هنا من أجل كذا، وحذفت الألواو من هنا هنا من أجل كذا، ويجزم بذلك. هذه جرأة عجيبة يا إخوان. يعني أبو بكر يقول أي أرض تقلني وأي سماء تضلني إذا قلت في القرآن برأيي، وهو أبو بكر. ويتوقف ابن عباس عن تفسير القرآن في آيات كثيرة ويقول لا أقول في القرآن برأيي. وسعيد بن المسيب سيد التابعين وأعلم التابعين يفتي ويتكلم في الفتوى، فإذا جاء التفسير يقف ولا يرضى أن يفسر، رهبة من التفسير كلام الله عز وجل. فكيف يتجرأ الإنسان على أن يتكلم في القرآن بفتوحات تأتيها أثناء الكلام؟ ربما قال كلام هنا ثم عرضه في درس سابق أو لاحق دون أن يشعر، لأنه غير منضبط، فوائد تأتيها أثناء الكلام. أضف إلى ذلك ما فيه من بدعة جواز التوسل بالأولياء والصالحين، ويعني سمعته بنفسي لا خبرا عند قراءة تفسير قول الله تعالى وابتغوا إليه الوسيلة، أطال جدا، وهي محذوفة من الحلقات التي تعرض على شاشة التلفزيون هنا في السعودية، لكنها عرضت في أماكن أخرى، ولعلها موجودة إذا كان في أشرطة فيديو أو ما شابه ذلك ترونها. أنا سمعت على كل حال، يعني يصرح تصريحا بجواز دعاء النبي صلى الله عليه وسلم والتوسل به، بل يقول يجوز التوسل بكل ما يمت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصلة، ويرد على من يسميهم بالوهابية أهل السنة ويصرح بذلك. ولا يعني ذلك كما قلنا تماما في الزمخشري والأشعري، لا يعني ذلك أنه لا يصيب أبدا، قد يصيب وقد يحسن إحسانا كبيرا جدا في بعض المواطن، وقد يأتي بنكات فوائد طيبة، لكن في المقابل منهجه كما قلنا منهجه العام غير صحيح، فيحذر من هذا المنهج. ويبين للناس أن هذا الرجل عنده أخطاء وإن كان عنده فوائد، ولا يعطى أكثر من حجمه، كما قلنا في الرازي، كما قلنا في فلان، في فلان نقول في مثل الشعراوي، ليس بأعلم الناس في التفسير، كما أنه ليس بأجهل الناس في التفسير. أوتي ذكاء، أوتي فهم صحيح، لكن ليس كل ذكيين ولا فهيم يكفي ذلك فيه لأن يفسر القرآن على وجهه الصحيح. فكم من ذكي وهو كافر، كم من ذكي أظله ذكاؤه لما لم يشأ الله عز وجل له الهداية، ولما لم يلجأ إلى الكتاب والسنة وإلى هداية الكتاب والسنة، فالذكاء وحده لا يكفي. هذا باختصار، وأرجو أن يكون يعني ما ظلمت الرجل، الغرض من ذكر هذه القضية الإنصاف فقط. ما رأيكم في تفسير روح المعاني من حيث مميزاته وأخطاؤه؟ روح المعاني كتاب مهم حقيقة، هو فيه فوائد، يتميز بعنايته باللغة وبالإعراب، وأيضا بالتفسير الإشاري الصوفي الذي ينقسم إلى قسمين كما يأتي. فالتفسير الإشاري منهما هو صحيح ومنهما هو خطأ، ويأتي ذكر ضوابطه بإذن الله تعالى في الغد. تفسير الظلال تكلمنا عنه أيضا، وقلنا أن فيه ما هو حق وما هو باطل. بعض علماء أهل السنة يؤلف كتابا في التفسير برأي لتقديم فهم القرآن للعوام وطلبة العلم، لكن جملة تفسيره لا يخرج. لا، ما يعتبر هذا من كتب التفسير بالرأي، يعني مثلا مثل تفسير ابن شعبي ليس فيه رواية، لكنه معتمد على تفسير المأثور، معتمد على ابن جرير وعلى ابن أبي حاتم وعلى ابن كثير، لكن يصوغ العبارة بأسلوب معاصر فقط، هذا لا يسمى بالرأي. الإسرائيليات إن لم تكر هل ترجع الحقيقة؟ ما أدري إيش السؤال هذا، إذا ما كان خط واضح جدا ما أستطيع أقرأه. من كتب التفسير الصابوني فهي نوع، فهل نوع هذا الكتاب من كتب السنة؟ أتكلم عنه. ما رأيكم في تفسير الصاوي؟ أيضا كتب التفسير الصاوي من كتب التفسير بالرأي. هل يصح هذا؟ ما هو بالليان الظاهر، أشيل لي الدرس السابق في الأصول. ألا يدخل تفسير فتح قدير الشوكاني في التفسير المأثور؟ كتاب فتح قدير الجامع بين فني التفسير بالرأي وبالمأثور، كتاب جيد ومفيد، ولكنه أيضا في الحقيقة يعني تميز بتحرره المطلق، يعني حتى ربما أتى بأقوال شاذة جدا في التفسير، في تفسيره للقرآن. هذه معروض، ما هو بسؤال هذا. طيب خليه نقرأه ونجيب عليه غدا، لأنه يحتاج قراءته وقت، هذا ما استطعنا نقرأه. ما رأيك في تفسير أبي السعود؟ أيضا أبو السعود ما تريدي، فأنت صاحب السؤال. طيب ما السؤال؟ نعم يقول هذا أخ يريد أن يسافر، كان في السعودية ويريد أن يسافر ويريد نصائح بخصوص دروس المحاضرات وطلب العلم وما يتعلق بذلك. هذا كلام طويل حقيقة، لكن نحثه أولا على الالتجاء إلى الله عز وجل ودعائه سبحانه وتعالى بالتثبيت وبالتوفيق والهداية والتضرع إليه بذلك، فهو الباب الأول والأخير لمن أراد الثبات على الحق والتوفيق بإذن الله تعالى. الأمر الثاني أن يحاول أن يتزود من هنا بالأشرطة، أشرطة الدروس والمواعظ وشرح المتون، وبالكتب الأصيلة النافعة التي يحاول أيضا أن يكمل فيها مشواره العلمي في بلده إذا رجع، وأن يبذل في ذلك كل ما يستطيع من ماله ومن جهده للحصول على مثل هذه الأمور حتى لا ينقطع عن طلب العلم. ونرجو له أن تتيسر له العودة هنا مرة أخرى أو إلى أي بلد آخر من بلاد المسلمين التي يحصل فيها على العلم الشرعي الصحيح الذي ينفعه في دينه ودنياه. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، والله أعلم.